Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج العدالة الانتقالية. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام حنستمع لحديث من نازحين من معسكرات مختلفة حول مفهومهم للعدالة الانتقالية وماذا ينتظرون من العدالة الانتقالية، حيث نلتقي بحسين صالح مصطفى من معسكر كلمة، وعزيزة عبد الله بكر من معسكرات كبكابية، وحسين آدم محمد أرباب من معسكرات شمال دارفور. نبدأ مستمعينا الكرام بلقائنا مع حسين صالح مصطفى الشهير بأبو الشراتي.
اسم حسين صالح مصطفى، اللقب بحسين ابو الشراتي، منطق دي في وادي صالح منطقه دنبار. نزحت في 2000 في نهايه 2003 وبدايه 2004، وجيت ارتكبت في معسكر كلمه.
العداله الانتقاليه فكرتك حولها شنو؟
مواد من التدابير القضائيه وغير القضائيه، يعني تتمثل في كثير، مثلا في المحاكمات الجنائيه. طبعا هناك ايضا يعني مؤسسات اصلاحيه وبرامج الاصلاح والتعويض من لجال الأشخاص والمفقودين وتوثيق البيانات، دي كلها تقتص بالعدالة الانتقالية. لكن أما الآن العدالة الانتقالية في بلدنا، في دولتنا هذه، حقيقة التطبيق مشكلة كبير جدا جدا، لأنه كبار من ضباط والجنرالات الآن هم في سدة الحكم، هم ذات متهمين من قبل المنقولين ومن قبل المتضررين. دي طبعا العدالة الانتقالية هنا في تطبيقها بكل مشكلة. أما في وجه نظري بالنسبة للعدالة الانتقالية، والله أولا قبل كل شيء يكون في مصالحات. ليه؟ لأن الحكومة السابقة عندما هي ذات كانت جزء لمشكلة الإبادة الجماعية، وكانت جزء لاحتكاكات بين القبائل. هناك من اتضرر، يعني اتضرر مادي، وهناك من اتضرر ضرر معنوي، وهناك من اتضرر يعني ضرر معنوي ولم يتضرر ضرر مادي، لأن الحكومة قامت يعني بتأدية بعض القبائل ضد القبائل وحصلت. طيب العدالة الانتقالية هنا إذا لم تكن في المبدأ الأولى المصالحات الاجتماعية ما بتطبق. ليه؟ لأن المتضرر، الإنسان المتضرر النزه من محله واسي موجود في المعسكر وعبر إبارة جماعية عنده أبوه وأمه وأخته، أو مثلا المرأة عند طفلها، المقتولين دي الآن موجودين في دارفور الآن موجودين. وهنا المتهمين ذات منقسمين على قسمين، في متهم بأدلة ثابت هو الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، مثلا نقول مثلا علي كوشيف الذي سلم نفسه وغيره الآن موجودين مثلا في دارفور. وهناك في ناس كمان يعني متهمين، لكن برضو ما في أدلة ثابتة، عشان المواطن إذا القضاء في العدالة الانتقالية طالبوا عشان يثبتوا وما عنده الدليل، لكن مع ذلك الزول ده مرتكب الجريمة. الناس دي كلهم حتى الآن موجودين. والحكومة الفاتت طبعا فعلا قسم الناس إلى قسمين، قسم من القبائل الحكومة دعمتهم ووقفوا معه، وهم أبرياء، مثلا نقول مثلا القبائل مثلا متمثلة في النزار والعماد والمشايخ والعقدة، هم الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في دارفور بتعليمات من الحكومة وبالدعم بالسلاح من الحكومة. لابد من أن تكون هنا باب للمصالحات وباب للتوعية بالنسبة للمواطن الجبرات الحكومة الفاتت وارتكبت من حق يعني زميله في القبيلة ارتكب هذه الجرائم، عشان يكون الصورة تكون تقتضي واضح بالنسبة له هو الفيلة اللي حصلت كانت عن طريق النظام البائد، أما هو والمواطن. نعم،
سيرت لنقطتين مهمات. الأولى إنك قلت بتشك في إنه العدالة الانتقالية دي ممكن تنجح، لأنه كثير من المتهمين في قضايا خاصة بالإشكالات في دارفور هم في سدة الحكم. نقطة تانية قلت لابد من إجراء المصالحات. نتناول النقطتين ديل. فيما يخص النقطة الأولى، يعني المخاوف من وين إذا كان العدالة الانتقالية حتنشئ محاكم، والمحاكم دي بتكون مفتوحة لكل المواطنين ووفق معايير القانون، هي حتنظر في كل القضايا. ما بتفتكر إنه الناس في الوقت ذاك ممكن تمشي وتفتح بلاغات حتى في قيادات الحسي انت بتتكلم عنها وبتعتقد انها هي ذاتها ارتكبت جرائم،
مش ممكن الناس تمشي برضو تفتح بلاغات في مواجهتهم ويجوا ويمثلوا أمام المحاكم دي، ولا أنت بتشك في إنه يعني ما في جهة تقدر تجيبهم للمحاكم؟
أول حاجة كلمة ما في قوة تجيبه المحاكم ده موضوع، وموضوع بلاغات كونه لأي إنسان هو متهم بالجريمة ده كمان موضوع منفصل، ولا بد من أي مواطن يعني حصل انتهاكات من حقه، أو أي مواطن ما حصل انتهاكات من حقه لكن حصل انتهاكات من حق أبيه أو أخته أو أمه أو شقيقه، لابد الإنسان اللي هو متهمه لابد أن يقطع له بلاغ، لأنه البلاغ ده هي التي يعني تستدعي المتهم والظالم عشان يكون أمام القضاء. فالبلاغات ده ضروري جدا جدا بدون يعني بدون أي ملاوثة وبدون أي، لأنه في البلاغات ده بخش من ضمن مبادئ تحقيق العدالة الانتقالية بالنسبة للزور المتضرر، بالنسبة له هو إرضاء. وسبيل المثل عندما تم يعني تجميد صلاحية نهائيا لحزب المؤتمر الوطني ده أنا بنشير ده إرضاء بتمثل نسبة 1% لجميع المتضررين اللي ارتكبت من شأنهم المؤتمر الوطني يعني فوقهم الجرائم. البلاغات ده ناس من ضمن الإرضاء، لأنه أنت المواطن لو ما مشيت فتاة بلاغات في حق زول من جانب حق الشخص الذي تتهمه اتهام بأنه هو الذي انتهك حقوقك وعيبك، معنى أنت بتكون ظلمت نفسك، لأنه ما في أي قضاء بيستدعي ناس مثلا تعالوا أعملوا لنا كده، إلا أي قضاء لا تتم إلا بفتح البلاغ. وبعض الحقيقيين يشوفوا منظور البلاغ بعد ذلك الظالم والمتهم والمظلوم يجب يتخاصمان يعني
أمام القضاء. سمع حسين، نمشي للنقطة الثانية. يعني أنت حسي قلت العدالة الانتقالية واحدة من الحاجات المهمة المفترض تحقيقها هي المصالحات، تصورك للمصالحات دي ممكن تتم كيف يعني؟
ده مسؤولية الحكومة الانتقالية. الحكومة الانتقالية لابد من أن تكون هناك قوافل، ويستفيد وسط قوافلها تستدعي كل يعني رؤوس القبائل الموجودة على مستوى السودان اللي فيه الأماكن اللي فيه مشاكل، النزار والشرات والعمد والشيوخ والأغلى، ويستطيع أن يتكلم يعني بالنسبة لحل المشكلة وفهم المشكلة اللي هي ماشي الآن، عشان المواطن البسيط ما يعتبر المجرم الزمان إنه زوله حتى وإن كان ولده، لأنه إذا المصالحة دي يجي بهذه الطريقة على حسب الفهم ويقدر يفهم إنه البلد دي ما في قليل قبيلة إنه يسوق البلد دي، وما في تنظيم مثلا يسوق البلد دي، البلد دي يسوقها كله عامة الناس، وعامة الناس عشان يسوقوا في بعض الأضرار فهي حصلت إنه لابد إنه الناس تقعد وتعالج بواسطة الإدارات الأهلية بالمصالحات، لأن المصالحات ده بيجيب الثقة، بيوفر الثقة فيما بين المجتمع السوداني والمجتمع الدارفوري اللي حصلت فيه الإبارة الجماعية. بعد ذاك الخطوة الثانية يكون في برنامج تطبيق العدالة الانتقالية عن طريق القانون، وفي نفس المصالحات ده الناس يطرحوا الحاجات المسائل القانونية ويطرحوا المسائل اللي بيختص بنحلها بالأعراف وبالمصالحات. ده الفهم أنا في تصوري بجيني بالنسبة لحسن المشكلة في السودان.
حسين أبو الشراكة كنت معانا في برنامج العدالة الانتقالية من راديو دبنجا.
شكرا، بارك الله فيك، وشكرا للمستمعين.
مستمعينا الكرام، أيضا في إطار حلقتنا الليلة التقينا بالنازحة عزيزة عبد الله بكر من معسكرات كبكابية في ولاية شمال دارفور، وتحدثت معنا حول العدالة الانتقالية.
البداية أنا اسمي عزيزة عبد الله بابكر، عزيزة عبد الله بابكر، ولاية شمال دارفور، محلة كبكابية، منطقة جبل سي، الآن نازها في معسكر القبقابية.
أستاذ عزيزة، أول حاجة بنرحب بك في راديو دبنجة برنامج عدالة الانتقالية. معرفتك شنو بالعدالة الانتقالية؟
في البداية التحية لك صوت وادق، والتحية لك والشكر الجزيل لإذاعة راديو دبنجة لإتاحة الفرصة لكل الزملاء في إذاعة راديو دبنجة، والتحية خالصة لكل المرأة السودانية وكل النازحين اللاجئين والمحمشين في داخل وخارج الوطن. العدالة الانتقالية هي بمفهومها هي آلية تشير إلى مجموعات قضائية ومجموعات غير قضائية. فالعدالة الانتقالية إذا مثلنا المجموعة القضائية هي بتشير إن الحكومة تقوم تسلم مع المرتكبين الذين ارتكبوا الجرائم الحرب أو الذين انتحقوا حقوق المرأة والنازحين اللاجئين لمحاكمات عادلة وفقا لقانون والإنسان في المجتمع.
المعروف انه في مناطق الحرب عموما وفي دارفور بالخصوص في انتهاكات جسيمه وقعت في حق النساء، فهل بتعتقد انه الاجراءات بتاعت العداله الانتقاليه القادمه دي ممكن تنصف المراه وتديها الامكانيه انها تصل القضاء وانها ترفع مظالمها وانها تجد الانصاف والمجرمين يجدوا عقابهم الرادع؟
الهيدا استاذ انه ضمن المراه دي مع الاسف انه هي المراه والبنت اكثر شرائح تتعرض للعنف في المجتمع. ليه؟ لأن نظرة المجتمع للمرأة نظرة دونية، أنا ما أعتقد أو عدم إعتراف المرأة المجتمع بالمرأة أنا ما أعرفها، لكن صحيح المرأة هي أكثر شريحة بتتعرض للعنف. وإذا أصلنا العدالة الانتقالية دي يعني هو نظرة تعرض الواقع، يعني وفقا لمفهوم العدالة إن شاء الله المرأة هي بتجد حقها في العدالة الانتقالية. إذا أصلنا المرأة هي فحمة إنها هي أصلا في جهة
تعتقد انه النساء ممكن يكونوا اكثر جراءة ويصلوا المحاكم دي اذا وجدت ويفتحوا بلاغات فيما يخص جرائم الاغتصاب، فيما يخص جرائم الطفل، وفيما يخص جرائم الاسرة؟ كان في مشكلة فيما يخص جرائم الاغتصاب، سواء كان في التبليغ عنها، سواء كان في التحقيق حولها، سواء كان في العقوبة المنصوصة في القانون تجاه الجرائم دي
جدا. فإذا أصلا المرأة دي المغتصبة دي الأول مرأة اللي تعرض للأنثى هي بلغت، يعني أهم شيء إنه البلاغ، تصل بلاغ فوري للجهات المختصة. عبرها الجهات المختصة دي هي يعني تضمن لها سلامتها وتضمن لها حقوقها. لكن مع الأسف يا أستاذ يعني في مجتمعنا نحن في مجتمع النازحين يعني هم الشرائح أكثر شرائح تتعرض للعنف، ومع الأسف الشديد هم المرأة ما عارفين حقوقهم، لأنه التوعية بتاعت العدالة الانتقالية دي لسه حتى الآن ما واجدوا وما بعرفوا إنه هم عندهم حقوق كبيرة جدا وضايعة. فإذا أصلا المرأة دي هي فهمت هي أصلا في جهة بتنصفها وفتحت البلاغ بصفة رسمية في الجهات المختصة، وأنا متأكدة إنه إن شاء الله المرأة هي بتجد حقها الكامل وفي حقوقها ونبدأ الضرر أي الأنثى اللي هي علمت بها.
سمع يا أستاذة، المطلوب شنو في وجهة نظرك حتى تكون مثلا في حملات بتاع التوعية للمرأة في مناطق النزاع وفي المعسكرات بالعدالة الانتقالية وبالتثقيف اتباع المسائل القانونية وكيفية اتباع التوعية دي؟ تتم كيف
التوعية دي؟ تتم كيف يا أستاذ؟ بتتم انه الجهة اللي هي جهة الجهة أصلا ماسكة العدالة الانتقالية تنزل ورش لمعسكرات النازحين واللاجئين وللمرأة عشان أصلا هي تقدر تعرف إنه في جهة بتجيب لها حقوقها، لأن إحنا بتتم التوعية والتوعية ما بتتم إلا بالورش، يعمل ورش عشان هي تفهم حقوقها وتفهم ذاته والأسباب اللي بتجيب لها الأنثى شنو والعوامل المساعدة للعنف والآثار اللي بترجع للأنثى للإنسان للوحدة المرتكبة التقوفية الجريمة الأنثى، يعني آثار بتجي، لأنه في آثار بتجي آثار نفسية وفي آثار اجتماعية وفي آثار صحية هي ما بتعرف، يعني أخطر الأثر هي الآثار الصحية اللي هي بتجيب لها مرض، ممكن أفراد من الأنثى الجنسية مثل أي بتجي بسبب الأنثى ده هذا الاختصاب وهي ما بتعرف إنها تجي إلا بتسويها بالورش.
سامح يا أستاذة، أنت قلتي العدالة الانتقالية دي فيها جزء قضائي وفيها جزء ثاني متعلق بشغل داخل المجتمع، فتصورك شنو إمكانية إجراء مصالحات داخل المجتمع عبر العدالة الانتقالية، ودور المرأة شنو ممكن تلعبه في المسألة دي؟
اللي يكون في السلام اجتماعي يعني بينات بيننا نحن، يكون في السلام اجتماعي يجد الناس يقبلوا بعض ويكون في نسيج اجتماعي، يكون في تسامح. بعد ذلك إذا ده كله حصل يكون في وحدة كاملة، يكون منزل أسرية والجحوية هذا ده كلها تكون معاكي. بعد ذلك يجي بعدها بيجي دور شنو؟ بيجي دور السلام الشامل اللي هي أول بيجي السلام الاجتماعي، بعد ذلك بيجي السلام اللي هي بين العمل هذا الثاني. يعني المرأة دورها طبعا هي الشريحة الوحيدة، هي شريحة كبيرة، أكبر شريحة بتلعب في دور السلام الاجتماعي ده أصلا. يعني شريحة المرأة هي شريحة كبيرة جدا ودورها كبير في المسير الاجتماعي اللي هي السلام الاجتماعي. فنحن يعني إذا أطرحنا في الرقابية إن مبادرة المسير الاجتماعي لكل المرأة، كل المرأة اللي هي بالأخص المرأة النازحة، شنو هذه اللي قبلية دي كلها؟ يعني قلنا إحنا قبلتنا بتكون شنو؟ النزوح. نازحة بغض النظر عن قبلية اللي سجناها برا، ربطنا كل المرأة النساء النازحات ربطنا في كتلة واحدة وسمينا مثل إحنا نحن نازحات، ما طلع بيقول أنا فوراوية أنا زقاوية أنا بني حميدة أصلا جينا شلناها برا. فبالشيء اللي عملناها الحمد لله إنه حتى الشيوخ كل المشايخ ذات النازحين كلهم برضه توحدوا في المسألة دي، ليه؟ لأنه بدأ لأنه المرأة هي ما سهلة وهي قوية وهي تلعب دور كبير في طبيعة في بس النسيج الاجتماعي السلام الاجتماعي. توسع لباقي المعسكرات ممكن يوسع لباقي المعسكرات عشان الناس اولا نحن بنتوحد نكون كتلة واحدة يعني نشيل اي حاجة بيقول له القبلية دي نشيلها برا من راسنا نقول منه اصلا اذا واحدة ناس القبلية شنو نزول قبليتنا فقط النزول وحدثنا هدف واحد ومشكلتنا مشكلة واحدة وجرحنا جرح واحد وهذا بيكون حل واحد.
أستاذة عزيزة أنا بشكرك كنت معنا في برنامج العدالة الاقتصادية من كوكبية. نعم. شكرا لك.
تسلم أستاذ تسلم كثير وتحية والتحية لإذاعة راديو دبنجة المرة الثانية.
مستمعينا الكرام وفي ختام حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية التقينا أيضا بالناجح حسن آدم محمد أرباب من منطقة تابت بشمال دارفور ويتحدث معنا حول العدالة الانتقالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حسن آدم محمد أرباب من منطقة قرية كوتو والآن نازي في منطقة ثابت أمبريسايا.
سمع حسن في مدخل حديثنا فكرتك حول العدالة الانتقالية الناس بتكلموا عنها دي شنو؟
العدالة الانتقالية بفكرتنا أو بوجهة نظري إنه لازم عدالة انتقالية يكون موجود وعلى رأسهم يكونوا ناس شفافين وناس ناس الحكم عشان يقدروا إنه يطلوا البلد دي على بر الأمان. أنا في بيتي أنا في فريقي لازم أنا نشارك ذاته في العدالة الانتقالية دي إن كان بالتسجيل وإن كان غير تسجيل، إن كان بالمقاومة إن كان غير مقاومة، أنا ذاتا نساعد في أفكاري. مثلا أنا حسي في أريا كله ده أنا بكون أنا مسؤول بتت محلة دي بتت حكورة دي بتت فريق دي، لازم نلتزم التزام كامل عشان إنه إيماننا يكون طعم إنه عليها دارين نبني أو دارين نبني على 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 انتقالية، ما دارين الشغل ده إنه يكون مبشك ساكت، يكون الناس ناويين له تام عشان يكون فوق جديات ويكون فوق تراحم، إنه الناس دارين يبنوا بلدهم وناس دارين يبنوا العدالة وناس دارين يقفوا مع العدالة ذاتها. هو عدالة له قوة وله حكمة وله القوة المعنوية وقوة خير معنوية برضو كل دايره، لكن من الأفضل أننا كناس أصحاب الظروف لازم برضو أننا نقف برضو مع الناس دي اللي هم دايرين برضو يعملوا عدالة الانتقالية برضو، عشان كده على الأقل لفترة كان 3 سنة كان 4 سنة
تتوسم في العدالة إنه الناس تقف معاها على أساس إنه تحل قضايا الناس، والعدالة الانتقالية دي هي يعني مسائل مربوطة كلها بحقوق الناس وإرجاع نعم. الحقوق لأصحابها. هسي انتوا قاعدين في منطقتكم بتاعت شرق الجبل دي وهسي انتوا قلت من قرية محددة في إشكالات كثيرة بتاعت الأراضي وهسي بيقولوا انه في مفوضية هيعملوها للأراضي وفي محكمة عملوها للأراضي بحيث انه ترجع الأراضي لأصحابها وتحل إشكالات الأراضي دي كلها. انتوا كان لكم مشاكل خاصة بالأراضي، تصوركم للعدالة الانتقالية في مجال حل إشكالات الأراضي كيف؟
يلا في إشكاليات الأراضي لازم الناس اللي جو وانه اضغط الناس بقوة السلاح ويحتلوا مناطق الناس وحواكر الناس لازم الناس ديل يتحاسبوا حساب مباشر بدون اي تاخير ولا اي هنا اي عاطفية، لازم يتحاسبوا على ارتكب جريمة لازم يتحاكم لازم يتقدم الى العدالة. طبعا الرواة لا زال هم قايدين ولا زال هم يحتلوا مناطق الناس، لكن لازم الناس يجوا يرجوا الناس دل في المسارات التابعة للمسارات يرجوا في مسارات أو في مرحلات بتاعت البهايم وبتاعت الفرقان يمشي في مرحلاتهم يغلوا البوبايات سيادة يجوا يرجوا عشان المناطق تتأمر، والنتيجة كمان هو دور الإدارة كنفسه ودور الشيخ كنفسه ودور المواطن كنفسه لازم برضو يكونوا حريصين عشان إنه الناس بتبني. ده ما هو ما بغلب كتير لكن في سياسة بسيطة بس لانه ده الجا قاعد هو ما عارف انه هو بيدور نفسه بيدور انا هنا ذات او كان صاحب القريه ذات بيدورني بكيف، لانه هو جاء وارهبني وطردني وانا اتنزلت والمنطقه دي فاضيه هو جا قاعد فوقه لما قاعد فوقه هو ما قادر انه يستمر ذاته ينمي المنطقه ده. اي لم يقعد بطرف الهيل بفريقه بجاي وبكره يرحل بجاي، هو ذاته مبادل. لكن بس السياسه القديسه اللي استخدمنه انه قال له انتم تعالوا وقولوا في الحواكير ده عشان ثاني ناس الحركات ما يجوا يطردوكم وكده انتم اهو كده. لكن ده مساله يعني لو مسكوا النزار ومسكوا المشايخ ومسكوا العمد الداء بالاعرج بالاعرج، يعني بعرفوا اي عمده لما يجي هو بعرفه في ناسه. انا على الاريه دي تعب لي وذاك ناسي لما يجي ينزل في الشجره ولا في الفريق لازم ازول الفات والدلم ويا بسالهم يقولنا انتم تبع اهل مينو؟ عمده رمضان، عمده يوسف، عمده حمدان، عمده مينو، عمده محجوب. ما يهون عرفيات جانا من كده من بدري بدري شديد، يعني ما حسي ولا اليوم. الناس في الحته دي الناس ما يفتشوا مشاكل كثير، يعني حاجات بسيطه بس يجي يعمروا للناس مناطقهم ويعمنهم، ولأهلنا في الفرقان كمان برضو برضو يوروهم انه مساراج هو راح هناك تمشي طوال لحد فلان فلان ما في حته ذاك زول يزرع لانه محل ذاك تعب للمرحال. نعم،
يعني رايك شنو قالوا؟ حيعملوا محاكم متخصصه لاشكالات الاراضي، يعني المحاكم دي حتكون موجوده والزول المتضرر بيقول انا عندي زرع شالوه، الزول المتضرر بيقول انا غريتي شالوها وكده، يعني برضو عنده فرصه انه يمشي للمحاكم دي وانه يمشي يطلب كمان حتى التعويض عن الاضرار الخاصه به هو كشخص والاضرار الخاصه بالناس كلهم في المنطقه. رايك شنو؟ هل المحكمه دي ممكن تحل اشكالات برضو لو الناس احترموها؟
والله لو الناس احترموها ممكن تحل اشكاليات، لكن الاضرار اللي هي حصلت ولو قلت انا شخصيا انه اطلب او من الجهات المسؤوله عشان يقوموا يعوضوني تعويض شامل وكامل ده ما الا الله يعوضك، لكن من ناحيه انه ممكن الناس تساعد حتى المحاكم البجي لو هو عنده جديه وعنده مصداقيه والله بتهم مشاكل كثيره جدا الاراضي والحواكير باصحابها بمشايخها بحواكيرها مسجله منذ بدري بدري بدري، يعني ما هسي ولا اليوم، من زمن سلاطين هو موجوده واي صاحب الحكوره بيكون عنده مسجله كان هنا وكان في اي محل بيكون مسجله الحكوره ديك مسجله باسم فلان فلان فلان، ما في حاجه جديد. الجديد ده يوجهوا بس للناس اللي جو قبضوا اراضي الناس وحواكير الناس يقول لهم اخونا محل جديد ما في، انتوا ترجوا على حسب سيرتنا ونرجع على حسب سيرتنا في دارفور او في السودان كلنا كان الناس بيشوا كيف، لانه صاحب الارض كان جا قال لي انا المحل ده زرافه لابوك ولا زرافه لفلان كم مخمص، هو بعرفه لو استضافه شيخ الارض ساكت، لو استضافه هو بعرفه بيهل المشكله ده بيهل المشكله، مش النيابه ذاتها، النيابه ذاتها لما المحاكم اللي بيجوها دارين يهل المساله دي لازم يكونوا معاهم في الراس الاول مشايخ الاراضي. مشايخ الاراضي دي جاء لكن حسي الناس جو واستوطنوا في مناطق الناس وبقولوا خلاص علينا خلاص احتلنا المناطق دايا وكده وكده داك ما بجي، ونحن نتمنى انهم يرجعوا يصير الحقيقي ويشوفوا ذاته ما في محل جديد بدوها لزول، ان كان عدوك الا استرهاما من شيخ العارف او من زول انه عندك احسان معه وانه داير انت عايشه، يعني من ناحيه العيشه الجديده ممكن انا نديك النصف كان في الدان كان ربع تزرع سنويه ويلا تطلع حصارك تغلل المحل، لكن ما تجي تنكر تقول لي خلاص الناس الاول الرؤى كان ما عندهم والناس نعم
سمع حسي برضه مطروح انه حيعملوا مفوضيه للاراضي، نعم. المفوضيه دي عشان تحل اشكالات الاراضي وتشوف العرف وتدرس الاشكالات كويس وتسهم في حل الاشكالات. انت قبل اتكلمت عن الاداره الاهليه وعن الشيوخ في دورهم في حل الاشكالات، يعني شنو اقتراحك لتكوين المفوضيه دي؟
مع المفوضيه لكن بالشرط يكون شفافة جدا، لأن المفوضية الجاية أو هل دارين يكونوها لازم يكون شفافة ويكون ناس الخبرة، ما يكون ناس عطالة من زمن النظام البائد هم قاعدين ونفس الناس يلبسوا لنا ويجيبوا لأنهم الغرب وذات. الشيء الثاني دار أقول للمجتمع الموجودة سواء كان للمزارعين للرعاة لازم يحترموا بعض ويقبلوا بعض ويعيشوا كرامة شرفاء ويكونوا هم جزء من حل المشكلة في دارفور أي في كل أقاليم السودان. لو هم ما استهموا صراحة كده المشكلة دي ما يتحل بسهولة، عشان إنه على الأقل الناس تدي تقييم للأمت وللإدارات وللمشايخ ولكل أهل البلد كلهم، لأن أنت كونه إن ما عندك عارض ما يقلك شيء، لأنه لو ما عندك ذات أنت عايش فوق في ناس ما عندهم عايشين لكن بعضب واحترام وكرم وجود أنه هسي زي أخوك عنده زي أنت عندك على الأقل بمصرنا يعني البسيط يعني ما تقول بس خلاص النازل كرهونا هم بقولوا يعني هم بقولوا إنه الناس ديل إنه شالوا الأرض كله ناس الزرقاء شالوا الأرض كله وعملوا الزراعة وديل كمان إنه ما ديل كمان يقولوا عرب ما عنده هنا كلكم دار برضه بيشيلكم هو كبيرة شديد جدا لكن بيشيلكم أثناء أنتوا تحترموا بعضكم لا تدقوا زول في الزرع لا مزارع يتعدى عليكم وكده لكن غالبيا التهم هو غالبيا بوجهها للرواة لعنه البلاغات دي أو القصائر الباسل كلهم غالبيا للرواة ونتمنى إنه أهلنا الرواة برضه هم إنه مسؤولين عندهم أمط عندهم نظار عندهم منو القار الشجرة ما ينسوها ما يقولوا الحكام بهل لكم نسيا انتوا في القار شجركم كم في قار شعلاي كم في النبغاي كم في اللعلوبة انتوا بتهلوا مشكلتكم انتوا يعني ما في زول تاني بهل لكم المشكلة الناس يوقفوا القتل العشوائي يوقفوا الحرمات الكثيرة بهيمك أمسكوا بعيد منك والمزارعين كمان برضو يحترموا أصحاب الأراضي ويحترموا إداراتهم لأنه أنت اليوم لو أنت ما احترمته الإدارة بتاعت الزول تاني برضو ما بيحترمه أنت برضو تحترمه وتديه مكانه لأن أنت تسأل عقلك وتسأل روحك الإدارة اتكونت كيف في دارفور والمشايخ ده جاب بياته طريقة وهل هم جو ساكت ولا عدوم ولا جو راسي بعد ذلك عشان انت ما تدوهم ساكت ما تقول انه طالما كده والجاهرية وهنا ما في حاجة جديدة يعني في الأراضي لازم الأراضي لازم الناس يعرفوا انه الأراضي هو قديمة وثابتة لكن الناس يترحموا بعضهم بتشيل كلهم والمفوضية الجاية لازم يكون له دور شفاف وقرار حاسم بالنسبة للبنود وبالنسبة للمزارع لأنه ذاته هو في حد ذاته لأن المزارعين في بعضهم إنهم اختلافات وإنهم خلافات يعني ما بيحترموا بعض برضو أو ما بيحترموا للمشايخ الأراضي وما بيشوفهم كأنما إنه مسؤولين ويهو الإنفلات بدأ من هنا ذاته أنت لأنه إليهم ما تحترموا لزولة لأنه هو زرع لأنه النازل من زمن النزار من زمن السلاطين يعني من زمن جلون مجلون هم نزارين للناس بعدين تحترموا ولا بيجي بيشيل لك زرعك لا بيجي بيشيل لك بلايتك إما إذا كان الوقع المشكلة في الزرع ولا في البلاي يعني بيجي بيهلوا لك بقيفوا معك بيهلوا لك المشاكل دي أنت ما تشوفه هو عدوك ولا الشيخ في الغرية عدوك ولا الأمدة في الفريق عدوك ولا الغير وما تشوف عدوك يعني العدو شوفه يعني ما أصلا ما تشوف أي زول تتغذى إنه بتقول ده عدو وخلاص لأنه الناس تنسى مرارات الفاتت وبإذن الله إنه عشان الأمور دي تمشي ونتمنى مفورية جاية يجب قرارات حاسمة لأنه عشان يعرف المزارع حده بكون شنو إذا أخطأت ومادة البنهاكم بو بكون شنو والمزارع الراعي إذا قبلت بحيم وكمان في زراعة الزول مادة بكون يعطوا مادة إنه ما يكون فوقه مجاملات ونتمنى إنه ربنا يهدي الناس جميعا إن شاء الله ويكونوا في أمن والسلام وطمأنينة إن شاء الله.
أشكرك حسن كنت معنا في راديو دبنجة برنامج
العدالة الله يبارك
فيك شكرا لك كثير. مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا ليوم الليلة من برنامج العدالة الانتقالية أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم لكم مني أطيب التحية.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هي بالجد
تاني لمة الناس لمة الناس والنفير
أرضنا الطيبة الغنية الطيبة الغنية صخرة بالخير الكثير لو رجعنا تاني تاني لمة الناس لمة الناس والنفير
نبني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير نبني خير دارفورنا نحنا نعمل البيت الكبير والصعاب حد من تزول
راديو دبنجا يقدم
صحتنا
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص صحتنا من صحتك صحتنا
أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام في برنامج صحتنا وهو برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ويبين كيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها عن طريق الإرشادات والنصائح التي يقدمها لنا أهل الاختصاص ده كله بجانب تسليط الضوء على تأثير هذه الأوبئة على حياتنا العامة في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وفي مستهل حلقاتنا اليوم سنركز على الكورونا أو جائحة كورونا COVID-19 وفي هذه الحلقة سوف نستعرض شرح كامل لفيروس الكورونا ومن بعد حنطوف على ولاية سنار لنعرف الواقع في ولاية سنار المرتبط بالكورونا ونختتم بتأثيرات كورونا على حياتنا الاجتماعية ونبدأ مستمعينا الكرام بشرح من قبل الدكتورة أسماء السني لفيروس كورونا
ما هو فيروس كورونا؟ فيروس مرض التاجية كوفيد 19. فيروس كورونا هو يعني ضمن فصيلة كبيرة من الفيروسات اللي بتسبب المرض يعني للحيوان والإنسان، والمعروف إنه عدد من فيروسات كورونا يعني سبب حالات يعني كثيرة لدي البشر من عدوى للجهاز التنفسي، وبتتراوح حدتها يعني من نزلات البرد الشائعة اللي عارفينها كلنا للأمراض الأشد زي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة السارس. ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مرض فيروس كورونا كوفيد 19. برضو السؤال اللي طرحوه الناس إنه كيف بينتشر الكوفيد 19؟ طبعا من المحتمل أن الفيروس اللي سبب كوفيد 19 ظهر من مصدر حيواني، ولكن الآن ينتشر من شخص لآخر، ويعتقد أن الفيروس بينتشر بشكل رئيسي بين الأشخاص اللي هم على اتصال وثيق يعني مع بعضهم البعض في حدود 6 أقدام. وده بيحصل كيف؟ من خلال الرذاذ اللي بنطلعه لما نقح أو لما نعطس، أو عن طريق يعني لما نلمس سطح شيء قح فيه زول، يعني طرابيزة، كرسي، حيطة، باب بيحتوي على الفيروس. وبعد ذاك الشخص يلمس يعني خشمه أو أنفه أو عيونه قبل ما يغسل يدينه. الشيء المهم برضو إنه نعرف الأعراض، يعني أعراض مرض كوفيد 19. والأعراض الأكثر شيوع لكوفيد 19 هي الحمى 38 درجة، الإرهاق، والسعال الجاف أو السعال بيحتوي على رذاذ يعني. وبعض المرضى بيعانوا من وجع في الجسم، احتقان في الأنف أو الرش، وبعضهم يعني ألم في الحلق، والبعض ممكن يجي برضو إسهال. يعني الأعراض دي عادة ممكن تكون ما ظاهرة وبتبدأ تدريجية، وفي بعض الناس يعني بتصهر عليهم، بتكون عندهم العدوى دون أن تصهر عليهم أي أعراض من غير ما يشعروا بالمرض، وزي ديل بيتعافى يعني معظمهم نحو 85% من اللي بيصابوا بالعدوى فقط. والمرض ده يعني الحدة بتاعته بتكون شديدة، أو يعني في 1 من كل 6 أشخاص بيعانوا من صعوبة في التنفس، وبتزداد احتمالات إصابة يعني الناس الكبار المسنين. والناس برضه اللي عندها أمراض تانية زي ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، بياخدوا في أدوية معينة تقلل مناعتهم، داء السكري. ويعني الوفيات هي 2% من الناس اللي أصيبت بالمرض. وعشان كده الناس اللي عندها يعني حمى وقحة وسعال وصعوبة في التنفس يعني لازم يعني يتصلوا بالتلفونات الموجودة في بروتوكول وزارة الصحة. وكوفيد 19 يعني مرض تنفسي طبعا، وأي مرض تنفسي بينتقل من شخص لآخر، وبيكون خطر الإصابة يعني عند الناس اللي عندها اتصالات يعني وثيقة مع شخص معروف بأنه مصاب بكوفيد 19. على سبيل المثال عمال الرعاية الصحية الأولية، أو إذا أنت مريض أفراد أسرتك. الناس الثانية والأشخاص الآخرين الأكثر عرضة يعني للإصابة بالعدوى الناس اللي بيعيشوا ولا اللي كانوا بيعيشوا في منطقة بها انتشار مستمر لكوفيد 19. برضو الناس بتسأل من فترة حضانة مرض كوفيد 19، يعني المدة الحقيقة من الإصابة بالفيروس لحد ما تبدأ ظهور أعراض المرض أو ما يسمى بفترة الحضانة بتتراوح يعني معظم التقديرات فترة حضانة مرض كوفيد 19 ما بين يوم 1 إلى 14 يوم. في بعض الأبحاث الناس ذكرت إنه قد يعيش إلى 37 يوم، لكن دي حالات نادرة، إحنا نركز في يوم 1 إلى 14 يوم. والسؤال الثاني يعني إذا الشخص قحى على الأسطح الفيروس ده بيعيش قدر شنو؟ بيعيش لساعات ولعدة أيام، عشان كده النظافة بتاعت الأسطح شيء مهم جدا. في بعض الأبحاث إنه توصلت إنه بيعيش من 3 ساعات ل3 أيام، وده طبعا يا جماعة بيختلف، يعني بيختلف الظروف، الدوز اللي بتطلع من الرزاز بالقحة، زي نوع السطح برضو ده عنده تأثير، درجة الحرارة بالذات عندها تأثير، الرطوبة والبيئة إلى آخر ذلك. عشان كده إحنا بس نهتم بأنه نعقم الأسطح. بعض الناس برضو بتسأل يعني هل يمكن أن يصاب يعني الشخص بالمرض عن طريق شخص يعني ما عنده أعراض، عديم الأعراض؟ زي ما ذكرت إنه الطريقة الرئيسية يعني لانتقال المرض ده هي في الرزاز، يعني تقح تطلع الغطيرات دي أو الرزاز وبيفرزها، يعني أي شخص لما يقح أو يجيه سعال، وبتتضاءل يعني احتمالات الإصابة بمرض كوفيد 19 إذا شخص ما عنده أعراض يعني عديم الأعراض بالمرة. وأغلب الناس زي ما ذكرنا برضو المصابين بالمرض ما بيعانوا من أعراض أو بيعانوا من أعراض طفيفة، وده بكون عادة في المراحل المبكرة من المرض. وعشان كده ممكن الإصابة بمرض كوفيد عن طريق شخص يعاني مثلا يعني من قحة خفيفة أو ما بيشعر بالمرض. ويعني في أبحاث جارية من قبل هيئة الصحة العالمية في الموضوع ده. الناس برضه بتسأل إذا يعني الشخص أو سمعوا إنه الناس ممكن تصاب عن طريق براز شخص مصاب بالمرض. يعني المخاطر من انتقال مرض كوفيد 19 عن طريق براز الشخص المصاب بالعدوى محدود، يعني والتحريات لكن المبدئية بتشير إنه الفيروس قد يتواجد في البراز في بعض الحالات. الانتشار يعني عبر البراز ما هو شيء كثير وما مسجل، ويعني وزارة هيئة الصحة العالمية وأعتقد وزارات صحة كثير في السودان وغيره بتدرس في الأمر ده. ولكن يعني ده بيخلينا نعمل شنو؟ ده بيكون سبب آخر عشان ما إحنا ننظف يدينا بانتظام بعد استخدام يعني الحمامات ودورة المياه وقبل ما نتناول الطعام، وافتكر ده شيء بيعملوه كل السودانيين. وعشان كده يعني إذا كنت مريض أو شاعر إنه احتمال تكون مريض لمنع انتشار المرض ده، يعني وأي مرض جهاز تنفسي الحقيقة الواحد مرات لو عنده نزلة شديدة يعني حقه يكون قاعد في البيت، وغير إنك تقعد في البيت يعني إذا في ظروف ملحة خلتك تطلع حتى الصالة بتاعت بيت كنت تغطي الفم، لما زي ما بيقولوا الاتيكيت بتاع السعال تغطي الفم عند العطس بيدك أو بالمنديل. المنديل برضو يعني ما مفروض نخده في أي حتة، لازم نرميه في كيس حتى نكون خدتناها زي سلة مهملات إلى آخر ذلك. ونستمر في أنه اليوم كله ننظف ونطهر الأشياء، يعني الأسطح المحيطة بينا في البيت.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل فقراتنا من برنامج صحتنا من راديو طبنجة. ورغم انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الماضية، إلا أن هناك موجة ثانية من الوباء بدأت في الانتشار في دول كثيرة حول العالم. الدكتور علم الهدى في الفقرة القادمة سوف يحدثنا عن الموجة الثانية من سنار، وسيسلط الضوء أيضا على الواقع في ولاية سنار.
كل الدلائل بتقول إنه في موجة ثانية من الكوفيد 19 أو الكورونا، وأنا بفتكر إنه نحن يعني ما مفترض يعني نتخلى عن التدابير بتاعاتنا الصحية، نفتكر إنه يعني الكورونا انتهت. في دول كثيرة في العالم بدأت في ظهور بحالات بتاعت إصابة وإصابات خطيرة جدا، وممكن حتى لو تابعنا في الخارطة عندنا الصحية في السودان في اليومين اللي فاتوا في التسجيل بتاع الاصابات بتاع كورونا. حتى ولايه سنار اللي هي ما يقارب الشهرين ما سجلت ولا حاله اصابه، سجلت او لمس حاله بتاع اصابه واحده. يبقى انه احنا مفترض نتحصل للموجه الجديده دي ونخلي بالنا على اساس انه ما ننشغل برضه مع طوارئ الخريف ونتشغل يعني في تبع علينا زي ما بيقولوا ميت وخبر، يعني يبقى علينا الكورونا وتبع علينا طوارئ الخريف والاشتعالات المعروفه. احنا ممكن نعمل كل الحاجات مسوقه بشكل واحد، وفي نفس الوقت نراعي التدابير بتاعتنا، في نفس الوقت نواصل في التغطي بتاعنا. يعني ما احنا في الفتره الاخيره دي بقينا مهددين بكميه من الامراض، شغل الاطفال ولايات كثيره يعني انتشر فيها، اضافه للكورونا حائد الاسبوع اللي سجلت ولايات كم ولايه سجلت، اضافه لطوارئ الخريف والاشهارات اللي حتجي داخله. يعني في خضم الامراض والاشكالات والوضع ذاته في البلد والوضع الصحي وما يحتري الوضع الصحي ونقصان الميزانيات، وممكن يكون اشكالات اكبر حتى من امكانيات وزاره الصحه الاتحاديه. انا بفتكر انه الافضل انه نحن في الوقت الراهن يعني نلتزم بتحوطاتنا من الكورونا، نلتزم ب كل التدابير اللي تتكلم عنها وزارة الصحة، وما نفتكر إنه المرض انتهى.
سمع دكتور، يعني في ظل تخوفاتك دي كلها، اللجنة العليا للطوارئ الصحية قبل أسبوع رفعت كل التدابير، خلت بس الطوارئ فيما يخص المجال الصحي. هل الإجراء ده ممكن يؤثر في انتشار المرض مرة ثانية؟
والله أنا بفتكر إنه مفترض بعد يترك أمر الطوارئ كورونا وغيره لنا الصحة. يعني ما أنا ذاتي مختار في إنه يعني من غير إنه نغير إنه صح ولا غلط، لكن هي واحدة من الإشكالات بتاعة التدخل. نحن عندنا في بلد يعني أي زول بفتكر إنه هو ممكن يعمل أي حاجة، فواحدة من الإشكالات يعني أنا بفتكر إنه هي ممكن تساهم إنه يعني إذا كان الناس يفتكروا إنه المرض انتهى. المرض ما انتهى، ما هو موجود، ظهرت حالات في دول كثيرة في السودان ظهرت. يعني فأفتكر إنه هي ممكن إذا كان معروف بتطبع التحوطات والحالي لازم تربط بين الناس، تواصل في تحوطاتها، تواصل في التباعد، تواصل في التغطي على المرض، تواصل في الحاجات دي عشان ما يزيد.
سمع دكتور، يعني واحدة من الحاجات اللي لوحظت في أثناء انتشار المرض في الفترة الفاتت قبل ما تنخفض الحالات، أصبح الإصابة بالكورونا زي الوصمة الاجتماعية. ولاحظ إنه يعني الكثير من المواطنين يعني بيدسوا المرض أو بيدسوا المريض، بينكروا إنه المريض مصاب بكورونا. دي زادة ساعدت في انتشار المرض وساعدت في انتقال العدوى داخل الأسرة، وأثرت في المصابين ذاتهم اللي بيقوموا بيحجزوهم بعيدة وبيحاولوا ما يودوهم للمستشفيات عشان الناس ما تعرف إنه الأسرة دي فيها فرد مصاب بالكورونا. نصيحتك شنو في الإطار ده؟
والله أنا نصيحتي إنه يعني حتى الكورونا وغير الكورونا يبقى إنه نحنا يعني لازم نوصي أهلنا كلهم إنه نكون واعين. يعني لو حسيت بأي حاجة، لو كورونا أو غير الكورونا، حتى الإسهالات المائية أو الإسهالات أو الكوليرا، دي في ناس يعني ممكن يصلوا المستوى الصحي وهم خلاص في نهاياتهم، يعني برضو الناس يعتبروها يعني وصمة. فأنا بفتكر إنه التبليغ السريع والفوري ب يعني أي أعراض يعني غريبة علينا مهمة جدا في الكورونا وفي غير الكورونا، واحدة من الأساسيات بتاعتنا نحن في مكافحة العدوى، حتى عشان ما تنتشر في البيت وفي الحي وفي المدينة. يعني تخيل إنه ممكن عيان واحد مثلا طفل صغير واحد جاوشر الأطفال، ممكن ينقل الشلل ده لمدينة الأبيض كلها أو لمدينة النار كلها واحد. فدين الإشكال إنه نحن نبلغ وإنه نوصي أهلنا إنه يا أخي المرض أصلا ما عيب ولا وصمة، لكن عدم التبليغ وسكاتك بالمرض هو الوصمة. إحنا في فترة عصيبة جدا، يعني صيبان ضرب البلد كلها، وخاصة عندنا في ولاية النار بحكم إنه المدير العام لوزارة الصحة سابقا في ولاية سيناء، بفتكر إنه في تضررات كبيرة محتاجين لتدخل، يعني في تدخلات خفيفة لكن محتاجين لتدخلات كبيرة جدا في إنه كيف نقدر نسيطر على المخلفات ما بعد الفيضان، كيف نشتغل في الإصلاح البيئة، كيف نشتغل في الموية، كيف نشتغل في المخلفات، كيف نشتغل، كيف يعني نبدأ إنه شغل حقيقي الليلة، لأنه حتى ولاية سنار من الولايات المعروفة بالإصابات بالأوبئة في السنين الماضية، وفي ظهور بتاع بعض الحالات ممكن للإسهالات. أنا بفتكر إنه مهم جدا إنه التدخلات، مهم إنه الدولة يعني برضو يعني تساهم بشكل أكبر.
البيئة اللي بتتكلم عنها دي يا دكتور هي ذاتها ممكن تكون بتركيزنا على الكورونا، البيئة اللي بتتكلم عنها دي كلها هي ذاتها ممكن تكون عامل مساعد لانتشار الكورونا ذاتها بجانب الأوبئة.
طبعا لأنه يعني إنه الناس طلعوا ساكنين في مخيمات، يعني بيوت متكسرات، في اختلاطات كبيرة، في يعني تجمعات بتاعت أسر كبيرة، في كمين الأسر يعني شردت من بيوتها، ساكنين في مجمعات في 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 مدن حوالي سينجا وداخل سينجا وفي السوكيا وغيرها، ممكن تكون برضو غير الأوبئة المهدد بتاع أوبئة الخريف اللي نحن عارفينها، ممكن تاني يكون تجي كورونا، يعني ده الإشكال اللي بيكون الكبير. شكرا لكم، شكرا لراديو دبنجا، شكرا.
مستمعين الكرام، وفي ختام حلقتنا من برنامج صحتنا سيحدثنا الدكتور مصطفى آدم سليمان أحمد، أستاذ علم النفس التطبيقي بجامعة الجزيرة، عن تأثيرات جائحة كورونا على حياتنا الاجتماعية.
السلام الله عليكم، تحية حب وسلام للإخوة في إذاعة دبنجا. أنا دكتور مصطفى آدم سليمان أحمد، أستاذ بجامعة الجزيرة قسم النفس التطبيقي. فيما يخص اللي هو الجانب الاجتماعي أو البعد الاجتماعي، لا شك أن الجائحة كان عندها تأثير واضح جدا جدا على النسيج الاجتماعي، وبالأخص مسألة التواصل الاجتماعي. مسألة التواصل شنو؟ الاجتماعي، ومفهوم يعني الشعب السوداني هو بطبيعته يعني شعوب اجتماعية بشكل كده، يعني ممكن تكون أزيد من الشعوب الثانية، وبتحتفي جدا جدا بالحاجات الاجتماعية واللمات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية والمواساة. فالجائحة ألزمت الناس أن ما يكون في تواصل اجتماعي، وكان الناس يعني حاسين بألم، هم بيطلعوا يعني ما حصل قبل كده أنه مثلا في على مستوى السودان أنه مثلا يموت لك زول عزيز عليك، أو تحصل مناسبة بتاع زول عزيز عليك وإنت ما تمش لأنه في وباء بيمنعك من الحاجة دي. يعني مع أنه نحن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا هي دي حاجات أساسية أنه لازم أنت تمشي الحاجات دي. يعني فوقت الجائحة هي منعت حتى الإنسان ما يعني يقلل احتمالية الإصابة، فدي قللت أو جففت، تكاد تكون جففت مسألة التواصل الاجتماعي. والموضوع طبعا طالت ولا زالت بواقيها قاعدة، يعني حصل إحجام بتاع التواصل الاجتماعي ما كان موجود في العهود السابقة. أوكي، وكده الإنسان يعمل السلوك بشكل يعني يأخذ مدة من الزمن، ممكن بعد ذاك تبقى نحن ممكن نخلق عادات جديدة وتقاليد جديدة. أنا بتوقع أنه بعد الجائحة مستوى النسيج الاجتماعي ما بيكون زي أول، بيحصل إحجام في مسألة التواصل الاجتماعي، لأنه الإنسان هو اعتاد على أنه يقلل التواصل الاجتماعي حتى مع الناس العزيزين عليه وحتى مع بعض المناسبات وكذا، مع أنه كانت يعني له حاجة، وفي النهاية يتكيف مع الحاجة دي على المدة الطويلة دي. فأكيد في الغالب بعد الجائحة هي تزول، ما حيظل النسيج الاجتماعي زي ما هو. ويعني حتى بعد ذاك من ضمن الحاجات اللي كان استوقفتني أنه في زول يتوفى له والده في بعض المناطق، وهو زول بيصل الناس بشكل منتظم في مناسباتهم حاجاتهم وعزاءاتهم، وبعد ما هو مشى يعزي هناك في ظل اللي هو مع نهاية يعني عهد كده الجائحة، فمشى ومتوقع الناس كلها حتجي بنفس ما السنين الفاتن، وكده متلك زول وأبوك والأمك الناس كلها بتجي من ولاية التانية تيجي لعزيك. يعني فهو كان مصدوم على أنه كيف الناس ما جات، حتى الناس الكلوز بالنسبة لي علاقاتهم علاقة بتاع دم وأهل وبيت فما وصلوني. يعني أغلب الناس ما جات، وهو ده الشيء ما مدهش، بل ده اللي حيكون الطبيعي لقدام، أن الناس ما حتتواصل زي ما أول. والحاجة دي مش فقط من الجائحة فقط، الجائحة أيضا يعني ألغت بزلالة على الجانب النفسي والجانب الاجتماعي، وأيضا في جانب مهم جدا جدا الجانب الاقتصادي، والاقتصاد دائما هو متداخل مع كل الحاجات الثانية. يعني الاقتصاد قبل كوفيد 19 وبعد كوفيد 19 مختلف، الاقتصاد بعديه الاقتصاد الوضع بتاعه يعني سيء، الحياة ضاغط، المستوى المعيشي كذا كذا، كل الحاجات دي هي شنو، هي بقت بشكل ممكن يكون أسوأ من الأول. فدي اوتوماتيكلي بتخش حتى في معاش الناس، بتخش في مسألة نفسية الزول، بتخش في مسألة حتى التواصل الاجتماعي. ما هو التواصل الاجتماعي ذاته محتاج جانب مالي عشان تتواصل وتجامل وكذا. فبتبقى شنو، الحاجة هي ما بتكون زي أول، بتتغلص لمستويات أقل مما كانت. يعني
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج صحتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة ليكم مني أطيب التحايا.
صحتنا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.